الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال رحمه الله: النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، ومذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد ونزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها. قال: وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل أو التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم، تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدر على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرع لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له الاعتراض؟ وأيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضي حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإصارهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وهذه الآية أصل في بيان مشروعية النسخ، أو أصل في بيان حصول النسخ. في بعض أحكام الشريعة أو في بعض ألفاظ الآيات، وإن بقى حكمها، فإن النسخ قد يكون للحكم الموجود في الآية، وقد يكون للفظ الآية مع بقاء حكمها. فإن آية إقامة الحد على أو رجم الزاني المحصن نسخ لفظها وبقى حكمها، وهكذا الآية الواردة في أن الخمس الرضاعات يحرمن، أو نعم، وقد يكون النسخ للحكم واللفظ معا كآية العشر الرضاعات. فآية العشر الرضاعات نسخ حكمها ولفظها، وكان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس رضاعات كما في حديث عائشة. فالآية الواردة في أن العشر رضاعات يحرمن نسخ لفظها وحكمها، فقد يكون النسخ للفظ والحكم، وقد يكون النسخ للفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير كثير، وقد ألف العلماء في الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهكذا في السنة، فهنالك آيات كثيرة يتكلم فيها العلماء ويقول هذه منسوخة مع أنها متلوة في كتاب الله عز وجل، لكن يقول هذه منسوخة أي نسخ حكمها مع بقاء لفظها. وفي بعضها نزاع هل هي من قبيل المنسوخ أو لا، ومن ذلك اعتداد المرأة على زوجها حولا كاملا، فكثير من أهل العلم يرون أن هذه الآية مما نسخ حكمها مع بقاء لفظها إلى الحول غير إخراج. وهناك من أهل العلم من يرى أنها لم تنسخ، وأن المرأة لها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وهذا الواجب عليها، وإن زادت إلى الحول فلا ينكر عليها، غير أن الواجب في العدة أربعة أشهر وعشرة. على كل، كل هذا مما دلت عليه الأدلة، فهنالك ما نسخ لفظه وحكمه، وهنالك ما نسخ حكمه مع بقاء لفظه، وهناك ما نسخ لفظه مع بقاء حكمه. فهذا موجود في الشريعة، وهناك ما نسخ إلى الأخف، وهناك ما نسخ إلى الأثقل، أو ما نسخ إلى المساوي، كل هذا وارد ومبسوط في كتب الناسخ والمنسوخ، وهكذا مبسوط في أصول الفقه في مبحث النسخ. فعلى كل هذه الآية أصل في بيان أن النسخ نحاصل في بعض الشريعة، وأنكر النسخ اليهود حتى لا يقال إن دين، نعم إن دينهم قد نسخ، فزعموا أن النسخ من قبيل البدء، وأن هذا لا يليق في حق الله عز وجل، وكذبوا وافتروا الباطل. فالنسخ لا يدخل في البدء، بمعنى أن الله عز وجل حكم بحكم ثم بدا له أن الصواب في خلافه، فجعلوا الحكم، فجعلوا النسخ من هذا القبيل، وأنه يستلزم وصف الله عز وجل بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس الأمر كذلك، والنسخ لا يلزم البدء، أن الله عز وجل يحكم بشيء ثم يبدو له أن الصواب في خلافه، بل الله عز وجل يحكم بشيء وهو يعلم أن المصلحة فيه في ذلك الوقت، وأنه سوف يغير الحكم في وقت آخر لأن المصلحة أن يغير، فهو عالم وقد علم ذلك علما لا أول له، علما أزليا، قد علم أن الحكم المناسب في ذاك الزمن كذا وكذا، وفي الزمن الآخر الأنسب أن يغير ذلك الحكم إلى حكم مناسب للناس، فهو لا يخرج عن علم الله عز وجل. الحكم الأول الناسخ والمنسوخ لا يخرج عن علم الله عز وجل، فهذا هو حقيقة النسخ، ولا يلزم منه وصف الله عز وجل بالجهل، بل فيه وصف الله عز وجل بالعلم، وأن الله بكل شيء عليم. قد علم أن الذي يصلح الناس في ذاك الزمن كذا وكذا، والأحسن لهم في الزمن الفلاني كذا وكذا، فلعلمه وحكمته نسخ الحكم السابق. فلا يلزم من النسخ ما دعته اليهود من البدء. فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، وهذه الآية واردة في النسخ المتعلق بالآيات، أي بآيات القرآن. فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، وقرئت ننسئها من الإنساء الذي هو التأخير، أي نؤخر نزولها، نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية عوض العباد بآية خير منها أو بآية هي مثلها، وهكذا إذا أخر نزول آية لمصلحة من المصالح فإنه يعوض العباد قبل نزول تلك الآية بآية أخرى، فلا يزال المسلمون في خير، لا يزال المسلمون في خير إن نسخ آية عوضهم بآية إما خير من تلك الآية أو مثل تلك الآية، وإن أخر نزول آية لوقت المصلحة أن تنزل فيه فإن الله عز وجل يعوض العباد بما هو خير أو مثل قبل نزول تلك الآية، فلا يزال المسلمون في خير، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضله ومن كرمه وجوده. وقول الله عز وجل نأتي بخير منها، هناك من أهل العلم من قال أن الخيرية راجعة للعباد، أي بخير منها لكم أو مثلها لكم، فالخيرية راجعة إلى العباد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الخيرية راجعة على الآية، فإن آيات القرآن تتفاضل وليست على حد سواء، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن آيات القرآن تتفاضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا الحي القيوم، قال إهنك العلم أبا المنذر. فالقرآن يتفاضل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالقرآن أحسن الحديث والتوراة والإنجيل من كلام الله عز وجل، وهكذا سائر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل هي من كلام الله وأحسنها القرآن، فدل ذلك على أن كلام الله يتفاضل وليس على حد سواء. فقال الله عز وجل من سمع آية سنأتي بخير منها أو مثلها، فالخيرية موجودة في الآيات وكلام الله عز وجل يتفاضل، غير أن كلام الله عز وجل يتفاضل ما هو باعتبار المتكلم، فإن المتكلم واحد وهو الله عز وجل، وإنما التفاضل باعتبار مدلول الكلام. فآية الإخلاص أفضل مثلا من آية تبت باعتبار مدلول الكلام، فإن آية الإخلاص ذكر الله عز وجل فيها نفسه وما يستحق من الكمال، وذكر تنزيهه عن الولد أنه لم يلد ولم يولد، وذكر تنزيهه عن الكفر الذي هو المثيل، وذكر أحديته فهو المنفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فآية الإخلاص من حيث المدلول الكلام أعظم من آية تبت، فآية تبت متعلقة في شأن أبي لهب والعقوبة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، وفيها دم ذلك الكافر. فالكلام يتفاضل باعتبار مدلوله لا باعتبار المتكلم به، فإن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. فهذا المراد بالتفاضل بين آيات القرآن وبين كلام الله عز وجل. فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إما خير أو مثيل، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. فإذا نسخ آية إما نسخ حكمها أو أنسى أيضا لفظها أو أخر نزولها، فيعوض الله عز وجل العباد بما هو خير أو مثل، وهذا يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وحده لا شريك له. واحتج بهذه الآية الإمام الشافعي وهكذا الإمام أحمد في المشهور والمنصوص عنه أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، ولا ينسخ القرآن بالسنة، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي نأتي بآية خير من الآية المنسوخة أو نأتي بآية مثل الآية المنسوخة. وليس المراد بذلك الحكم، لو كان المراد بذلك الحكم أن يأتي بحكم أنفع للعباد وأيسر أو أعظم في الأجر لقال نأتي بخير منه، إذا كان المراد الحكم لقال نأتي بخير منه أو مثله. فلما قال نأتي بخير منها كان مدلول الآية بآية خير منها أو بآية مثلها، فدل ذلك على أن الله عز وجل إذا نسخ آية نسخها بآية أخرى وجاء بآية أخرى. فالقرآن ينسخ بالقرآن ولا ينسخ بالسنة من غير قرآن، هذا الذي قرره جماعة من العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور والمنصوص عنه، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باعتبار مدلول الآية وباعتبار أن الناسخ مهيمن على المنسوخ، والسنة ليست مهيمنة على القرآن، وإنما القرآن هو المهيمن على سائر الكتب المنزلة، فالمهيمن هو القرآن. فمن أجل هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا المذهب، وأن القرآن ينسخ بالقرآن ولا ينسخ بسنة من غير قرآن. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول، هذا الذي يظهر. نعم ما قرروا هؤلاء. قال ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهكذا من احتج بهذه الآية على أن النسخ لا يكون إلى الأثقل أو إلى المساوي احتجاج غير صحيح، احتجاج غير صحيح، لأن الآية كما عرفنا متأولة على المعنى السابق نأتي بخير منها، أي بآية خير منها أو مثلها، أي بآية مثلها، وليس المقصود بحكم، بحكم خير من الحكم السابق أو مثل الحكم السابق. فإن هناك من أراد أن يحتج بهذه الآية على أن النسخ لا يكون إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل، لأن الأثقل ليس بخير ولا مثيل. وهذا الاستدلال لا يستقيم على التأويل السابق، وحتى لو تأولنا الآية على معنى نسخ الحكم نأتي بحكم خير أو مثل، فإن الثقيل قد يكون هو الخير لعظم الأجر والثواب، فقد يكون الحكم الأول فيه تيسير، والحكم الآخر فيه ثقل، فيكون الثقيل أفضل من اليسير باعتبار الأجر والثواب. فلا دلالة على الآية على هذا المذهب، مع أن الحكم مع أن النسخ من نعم من الشيء الذي فيه يسر إلى ما هو أشد منه وارد في الشريعة، ومن أشهر هذا ما نحن فيه من صيام شهر رمضان. وش كان في أول الإسلام؟ كان التخير، صح؟ نعم، كان التخير. والتخير أيسر أو تحتم الصيام؟ التخير كان أيسر، ومع هذا نسخ هذا التخير في حق القادر صلى الله عليه وسلم إلى تحتم الصيام، فنسخ من الأخف إلى الأثقل. والخيرية تكون باعتبار أيضا الأجر وما في الصيام من المصالح العظيمة التي تربع على غيره على الإطعام. فالخيرية في هذا الحكم المتحتم فهو خير من الحكم السابق، هذا إذا تأولنا الآية على معنى الحكم. وما إذا تأولناها على معنى نأتي بآية خير منها أو مثلها فلا حجة في هذه الآية على هذه المسألة. ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فبين الله عز وجل أنه ينسخ ما شاء من أحكام الشريعة ويؤخر ما شاء من الآيات، ينسخ ما شاء من الآيات ويؤخر ما شاء من الآيات، لأنه على كل شيء قدير، وهذا دليل على قدرته. ولأن الله سبحانه وتعالى هو المالك، فالمالك نعم يتصرف في ملكه بما يشاء، فلا يعترض عليه في ملكه، يتصرف في ملكه بما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني ليس للعباد من دون الله ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم، فمن خذله الله عز وجل فلا ولي له ولا نصير، ولا يستطيع العبد أن ينجو من عذاب الله عز وجل بولي ولا نصير، فهو الواحد القهار وأمره نافذ في العباد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إلى هنا والحمد لله.